بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ولا تهنوا ولا تحزنوا. هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك الذي في زمن يتعرض فيه المسلمون لمكر شديد، إن كان مكر الكافرين لتزول منه الجبال، وفي وقت يشكو فيه الناس من تقلب الأحوال واختفاء الأمن ومكر الماكرين وغموض فيما يحدث حولهم. والمؤمن في كل أحواله يلتجئ إلى رب العباد تبارك وتعالى وإلى كتاب ربه، يلتمس منه النور والهدى والسكينة والطمأنينة، يلتمس فيه الهداية في الطريق لئلا يضل أو يزل. وهذه آيات من سورة كريمة من سورة آل عمران، ذكر الله تبارك وتعالى فيها كيف نربى على عقيدة لا تهزها المتغيرات، وكيف يربي القرآن المؤمنين على الثبات على دينهم ومواقفهم كما يحب الله ويرضى. فهي سورة جليلة وآيات عظيمة ذكرها الله عز وجل مذكرا بغزوة أحد التي هزم فيها المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت الحكمة الإلهية أن تتحقق هزيمة عابرة حتى يعلم الله عز وجل الناس كيف تكون أحوالهم في السراء والضراء، في الطمأنينة وفي الخوف، في الثبات وعند انتشار الفتن. ولهذا كان النظر في هذه الآيات من الأهمية بمكان. يقول الله تبارك وتعالى، وأبدأ من قبل هذه الآية بقليل، من حيث ينادي الله عز وجل نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إن الله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله وحكم شريعته في الخلق حتى تستقيم حياة الناس في الدنيا والآخرة، فجعل الله عز وجل أمر الدين ضابطا لكل ما في حياة الناس من عقيدة باطنة ومن سلوك ظاهر، من عبادات مع الله عز وجل ومن معاملات فيما بينهم وفي كل شيء، كما قال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه النقطة حد فاصل بين أهل الإيمان الموحدين لله عز وجل الذين لا يبغون ولا يرضون لغيره ربا وإلها وحاكما ومشرعا، وبين أهل الكفر والنفاق الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأهل الإيمان يريدون أن تكون الكلمة العليا لله في أنفسهم وأهليهم في معاملتهم في الناس في الأرض كلها، وأهل النفاق لا يريدون لكلمة الله أن تكون العليا، وإنما يريدون أن تكون الكلمة العليا لأهوائهم وشهواتهم ونزواتهم، ولذلك افترق الفريقان. والله عز وجل يبين أنه يصلح حياة الناس في الدنيا والآخرة بما أنزل من كتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، بالوحي والرسالة، بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أن نتبعها في كل صغير وكبير. ولهذا ينشئ الإسلام مجتمعا متكافلا مترابطا متحابا متعاونا على البر والتقوى، لا يتعاون على الإثم والعدوان، لا تنتشر فيه الفواحش والمنكرات والظلم والفسوق والعصيان، وإنما مجتمع نظيف طاهر تظلله الشريعة ويتحكمون فيه في كل صغير وكبير إلى شريعة الله عز وجل. ومن أجل ذلك شرع الجهاد في سبيل الله، ومن أجل ذلك أظهر الله الصادق من الكاذب في إيمانه، ومن أجل ذلك فرق الله بين المؤمنين والمنافقين، ومن أجل ذلك اختلفت أهداف الناس بين باذل لحياته حتى الموت حتى تكون شريعة الله محكمة، وبين باذل حياته حتى أقصى ما تبلغ به حياته لأجل أن يحارب هذا المنهج. ولذلك تبدأ الآيات أو هذا السياق في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. لماذا تذكر هذه الآيات قبل آيات شديدة تتكلم عن الجهاد وبذل النفس والشهادة والثبات على الحق؟ والإجابة: أولا لأن الله عز وجل جعل الجهاد بالنفس والمال، وجهاد المال يسبق جهاد النفس، فأي جهاد سيكون بمال ممحوق توعد الله عليه بالحظ بمال ربوي، والله عز وجل جعل الربا من أكبر الكبائر. والمجتمع الذي يريده الله عز وجل أن نعيش فيه ذلك المجتمع القائم على التراحم والتعاطف والتكافل وسد حاجة الفقير والضعيف والأخذ بيد المظلوم، مجتمع يتنافى مع سلوك الربا والمرابين. فالربا يقوم في المجتمعات الجائرة التي يزداد فيها الظالمون ظلما، إن احتاج الرجل في حاجة لا يجد من يمد إليه يد الحاجة إلا بما يزيده حاجة الرفاقة. إن احتاج إلى مال لا يجد من يواسيه ولا من يعطيه مبلغا لا يوجو به إلا وجه الله عز وجل، ولا حتى من يقرضه قرضا حسنا ثم يمهله حتى إذا فرج الله عنه أخذ منه القرض كما أقرضه. هذه السلوكيات لا تجدها إلا في المجتمع المسلم المظلل بالشريعة الذي يبذل فيه المؤمن طائعا ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل. أما المجتمعات الكافرة التي تقوم على الظلم التي نحت شريعة الله عز وجل فأن لها أن يوجد فيها هذا التكافل، ولهذا كان لابد للمؤمنين أن ينقوا أنفسهم من هذا الدنس ومن هذه العقيدة الفاسدة ومن هذه المسالك المنحرفة التي تجعل الدنيا هي أكبر هم الناس، حتى لو أكل الناس بعضهم بعضا، حتى لو مات الفقير فقرا ومات المريض مرضا. ولهذا لا تعجب أبدا وأنت ترى من سرق أموال الناس على مدى سنوات طويلة وقد بلغ أكثرهم من العمر عتيا ثم هم لا يريدون أن يبدوا إلى الناس حقوقهم، ذلك بأن الدنيا أكلت قلوبهم ولم يصبح للآخرة فيها في قلوبهم هما صغيرا ولا كبيرا. فهنا يحذر الله أن نتشبه بهذا الدنس، لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. وهنا لعل بعض المنافقين أن يدندن حول هذه الآية بأن الله نهى ألا تؤكل ربا أضعافا مضاعفة، أما من كان من فائدة قليلة فهي غير منهي عنها. فهؤلاء من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ومن الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، فإن الله عز وجل حرم الربا قليله وصغيره وكثيره، وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما الذي يحمل الإنسان إذن على أن يقبض غيره ويسد حاجة غيره بغير أن يحصل فائدة؟ ستتأخر أمواله التي أقرضها للفقير والمحتاج، ستتأخر وقتا طويلا، بل حتى إن الشرع يأمره إن جاء وقت السداد فوجد الفقير أو المحتاج أو المقترض ليس عنده ما يسد به أن يمهله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فما الذي سيحمل الإنسان على أن يفعل ذلك؟ إنه طلب المغفرة من الله عز وجل والرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا تكرر في الآيات واتقوا الله لعلكم تفلحون، ثم حذر من سلوك مسلك الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ثم بين أن هذا أمر الله الذي يحبه ويثيب عليه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أفلا يكفي أن يعد الله عز وجل بالفلاح وتجنب النار والرحمة؟ أليس ذلك كافيا في حق أهل الإيمان حتى يتوضعوا عن هذه المصلحة الزائفة أن يكثروا أموالهم على حساب ازدياد الناس فقرا بالربا؟ إنه لا يكفي، كاف جدا عند أهل الإيمان. ثم يقول عز من قائل مبينا صفات الذين يحبهم الذين سينصرهم الذين يحب أن يقيموا شريعته، والذين إن أرادوا ذلك وكانوا صادقين لابد أن يتصفوا بهذه الصفات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هنا أمر متكرر في كتاب الله عز وجل بالمسارعة بل والمسابقة بل والفرار إلى المغفرة وإلى الجنة وإلى الله عز وجل. قال عز من قائل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عز من قائل ففروا إلى الله، فحال المؤمن هكذا، فرار إلى الله عز وجل، مسارعة في ابتغاء المغفرة، بل مسابقة التي هي أعظم من المسارعة، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يقبل عليه ويذم من تكاسل عن طاعته وأعرض عنها، بل جعل الله عز وجل تلك صفة المنافقين. قال عز من قائل في حق المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني أثبت لهم إتيانا للصلاة مع الكسل فكره الله ذلك. ولا يدون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أثبت لهم إنفاقا مع الكراهة وإتيان للصلاة مع الكسل، فدل ذلك على ضعف رغبتهم في ابتغاء مرضات الله والقرب منهم، فجعل الله تلك صفة المنافقين وكره منهم ذلك. ثم إن الإنسان قد يدعى إلى التوبة وإلى التقرب من الله عز وجل فيعرض المرة والمرة والمرة، والله حليم يعفو ويصفح ويغفر ويمهل، لكنه لا يمهل، فقد تأتي المرة التي يحول فيها الله بين العبد وبين قلبه. قال عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إلى السنة والقرآن والشريعة، فبها حياة الناس الفارحة الناجحة السعيدة في الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، قد يحال بينك وبين التوبة فلا تستطيع إليها سبيلا بتأخرك. وقد قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما عرض عليهم الإيمان فأبوا والتوبة فأعرضوا وطلب المغفرة فصدوا عنها. فإن الله عز وجل يقلب قلوبهم ويحول بين قلوبهم وبين التوبة، فيطبع على القلوب وتظلم القلوب ويحال بينها وبين ابتغاء المغفرة من الله عز وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كم أمهل الله العباد حتى يتوبوا إليه ويثوبوا إليه ويرغبوا إليه، فما زالوا يعبدون مرة ومرة ومرة حتى تصاب قلوبهم بالقسوة والغفلة، والول طبع عليها فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وسامعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأين الليل إذا جاء النهار؟ فأين الليل إذا جاء النهار؟ فالجنة في أعلى عليين، قبة تحت عرش الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الرحمن، وفوقها عرش الرحمن. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. هذه الجنة. أما النار ففي أسفل سافلين، ففي أسفل سافلين. فهل يسوي الله عز وجل بين المسلمين والمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولكن الحامل على المسارعة في طاعة الله عز وجل هو الجنة، هو الخوف من عذاب الله عز وجل، هو الإيمان باليوم الآخر. ولذلك قرن الله كثيرا في القرآن بين التحذير من العمل السيء وعمل الكافرين والمنافقين وبين الإيمان باليوم الآخر، وكذلك بين طاعة المؤمنين وحبهم لربهم مع الإيمان باليوم الآخر. فكل من غفل عن يوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل لا ترجو منه أن يسارع في طلب المغفرة ولا أن يخشى عذاب الله عز وجل. وانظر كيف حذر تبارك وتعالى مبينا كيف أن الناس يغلقون في الشهوات لا يبالون بمعصية الله شيئا، ويبين أن الحامل لهم على ذلك هو ضعف الإيمان باليوم الآخر. قال عز من قائل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يبين السبب في جرأتهم على هذه الكبائر: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويقول تبارك وتعالى مبينا لماذا يعرض الناس عن التذكرة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الموعظة التي تأتيهم، إنهم يعرضون لا يبالون شيئا لأنهم غافلون عن أن هناك يوما للحساب. قال تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت من أسد يطاردها، فهم شأنهم في الفرار ممن يدعوهم إلى الله عز وجل كشأن الحمر الخائفة التي تفر من أسد أوشك أن يلتهمها أو يفترسها. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة فلما لم يخافوا الآخرة فجروا وكفروا وفعلوا ومرضوا على النفاق فلم يبالوا بحساب الله شيئا وبين عز من قائل أن خوف الآخرة وابتغاء مرضات الله عز وجل هو سمة المؤمنين التي تدفعهم دفعا إلى مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله عز وجل والمسارعة في طلب مرضات الله تبارك وتعالى قال عز من قائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ولم يخش إلا الله أي ولم يخش إلا لقاء الله عز وجل فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تبارك وتعالى مبينا حال المؤمنين الذين لا يوالون الكافرين أبدا بإنما يوالون أهل الإيمان ولا يبالون بالكافرين شيئا لا يخشون منهم ولا يرجون عندهم نفعا ولا ضرا فهم مؤمنون بالله وباليوم الآخر قال عز من قائل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه لما أمنوا بالله واليوم الآخر أعرضوا عن تولي الكافرين وسلوك مسلكهم فلم يقولوا نخشى أن تصيبنا دائرة ولم يبتغوا عندهم العزة وإنما حملهم على ذلك الإيمان بالله واليوم الآخر وقال تبارك وتعالى مبينا كيف أن هذا الإيمان دفع المسلمين إلى الجهاد في سبيله وبذل النفس والمال وتأخر الآخرون الذين لا يرجون إيمانا بالله واليوم الآخر ولا يرجون جنة ولا يخشون نارا ولا يبالون بذلك شيئا إلا كذبا من الكلام لو قالوه قال تبارك وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي لا يستأذنوا أن يقعدوا عن الجهاد لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ما زالوا يتأخرون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وسامعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ينفقون في السراء في حال السعة وفي الضراء في حال الشدة لأن حالهم الثبات على طاعة الله عز وجل والناس أحوالهم تختلف منهم من إن جاءته الشدة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ومنهم من إن جاءه مخاء أصابه البطر والكبر وغفل عما كان يدعو الله إليه من قبل فالله يبين أن الناس أصنافا ومن الناس من هذه الأصناف السيئة وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه أي في حال الشدة ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله أي حين يفرج الله عليه ينسى ما كان يدعو من الله عز وجل في حال الكرب والشدة ومنهم من إذا جاءته النعمة قال إنما أوتيته على علم عندي أما أهل الإيمان فهم يبتغون مرضاة الله في كل حال يطيعون الله في الشدة والرخاء وينفقون في السراء والضراء لأنهم يعلمون أن أقدار الله عليهم جارية وأن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار اختبار فهم يطيعون الله في كل وقت وحين ويرضون بما كتب الله لهم تبارك وتعالى من خير أو شر من سراء أو ضراء فهم في كل هذا يبتغون مرضاة الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والغيظ يعتمل في النفوس خاصة عند الاعتداء عليها وقد يكون الغيظ محمودا إن كان غيظا أو تغيظا أو غضبا لله تبارك وتعالى وقد يكون مذموما إن كان لحظ النفس إن كان لحظ النفس. ولهذا قال تبارك وتعالى مثنيا على نوع من الغيظ يحدث للمؤمنين لأجل دينهم، قال تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وبين أن هذا الغيظ في قلوبهم أي في قلوب المؤمنين من الذين يشكون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله ودينه وأولياءه، بين أن ذلك أمر محمود أثنى الله به على المؤمنين، وبين أنهم إن أتيح لهم أن يدفعوا ذلك بكل دافع فعلوه حتى لو كان بذل النفوس في سبيل الله. قال تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، أي غيظ قلوبهم لأنهم يحبون لدين الله أن يرتفع ولشريعة الله أن تسود، ولا يحبون أن يرون للمنافقين والكافرين علوا واعتداء على الدين وعلى النبي وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الشريعة. فهذا يملأ قلوب المؤمنين غيظا، وهم مأجورون بهذا الغيظ، وهم مأجورون بهذا الغيظ، لأن أعمال القلوب حين يطلع الله عليهم لأجل ذلك فلا يجد غيظهم لأنفسهم ولا لحظ دنيا وإنما لدين الله عز وجل، فهم مأجورون على ذلك، بل ذلك من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. أما إن كان الغيظ لحظ النفس، أما إن كان الغيظ لحظ النفس فهنا الكاظمين الغيظ الذين يبتغون بذلك مرضاة الله عز وجل. فمن أعظم أبواب الأجر عند الله عز وجل جرعة غيظ تتجرعها وأنت قادم على إخراجها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الغضب يكون مذموما إن كان لحظ النفس، ويكون محمودا إن كان لله عز وجل. ألا ترون في غزوة أحد حين انكشف المسلمون وأشيع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصاب المسلمين ما أصابهم ودارت الدائرة عليهم، فلما أوشكت المعركة على الانتهاء قام أبو سفيان وكان هو قائد المشركين في هذه المعركة، فقام يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينادي في الناس أقتل محمد؟ أقتل أبا بكر؟ أقتل عمر؟ ولم يسأل عن أحد غير هؤلاء الثلاثة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير لأصحابه أن يسكتوا وأن يصمتوا ولا يجيبوه، ولكن عمر تغيظ قلبه ولم يستطع أن يكتم هذا الغيظ، كيف يفرح عدو الله بمقتل رسول الله؟ فقال عمر بل قد أبقى الله لك ما يغيظك وما يسوءك. فقام أبو سفيان ويقول بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بلي الصمت، فإذا بأبي سفيان يستفز الصحابة ويستفز النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة يبتغي منها إعلاء كلمة الكفر، فإذا به يقول أعلو هبل أعلو هبل، فيقول صلى الله عليه وسلم وكان ما زال يأمرهم بالصمت، لكن حين تعلق الأمر بدين الله عز وجل أبدا لا يمكن الصمت آنذاك. حين قال أعلو هبل قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ألا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فهنا يكون الغضب محمودا إن كان لله عز وجل، وأما إن كان لحظ النفس فهنا من أوعظ أبواب الأجر والكاظمين الغيظ، وربما يكظم الإنسان غيظه ثم يبقى في نفسه شيء من الحقد أو من الغل، ولهذا قرن الله ذلك بالعفو حتى يزول ما في النفس من غل وحقد لا يحبه الله أن يكون بين المؤمنين. بل قال عز من قائل في الثناء على المؤمنين أنهم يدعون ربهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لابد أن يكون هذا الغل في القلوب كله لأهل الكفر والنفاق، وألا يكون شيء منه من الحظ لأهل الإيمان حتى لو أساءوا، حتى لو صدر منهم ما صدر، لأن الأصل هو العفو وابتغاء مرضات الله عز وجل. فقد قال عز من قائل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عجيب والله أمر هذا الدين، دين أنزله رب العالمين يعلم ضعف الناس وأنهم ليسوا بملائكة معصومين، يعلم أن الناس لهم شهوة، يعلم أن الناس لهم نفوس قد تضعف أحيانا، فقد يزل المرء أحيانا في بعض المعاصي، قد يقع أحيانا فيما لا ينبغي أن يقع فيه، فإذا برحمة الله الواسعة لا تطرده من رحمة الله أن يقع في معصية أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، طالما أنه مقيم على الخوف من الله عز وجل، لا يصر على المعصية، لا يفخر بها ويجاهد بها، لا ينشرها بين الناس، لا يدافع عنها، بل هو محب لدين الله عز وجل. وهنا أدرك هذا الفارق العظيم جدا بين من يقصر في طاعة الله عز وجل وهو ما زال يجاهد نفسه يحملها على طاعة الله، فإن زل عاد إلى الله، وإن ارتكب ذنبا استغفر، وما زال يطلب التوبة حتى يموت على ذلك، فيرجو من رحمة الله ما يرجوه المؤمنون. وبين آخر أكلت المعصية الإيمان في قلبه فأحب المعصية ودافع عنها وكره أهل الإيمان وكره الشريعة، وظل يدندن حول انتشار الفجور والمعاصي ويحرض على أهل الإيمان، فهذا أوشك أو خرج من عباءة الإيمان ولا حظ له في المغفرة والتوبة. قال عز من قائل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال الحسن رحمه الله: كل من تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فهو من قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فعجيب أم هذا الدين، رحمة الله واسعة، قد يزل المؤمن فيأبى الله لأحد أن يقنطه من رحمة الله. أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجلين من بني إسرائيل، كان أحدهما قائما على طاعة الله والآخر يعصي ربه، وكان الذي يقوم على الطاعة يعظه ويزجره عن معصية الله عز وجل، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقيل: من ذا الذي يتألى على ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن عباس عن هذا الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لك، قال كلمة أوبقت دينه ودنياه وآخرته. ولذلك فباب المغفرة مفتوح، ولذلك إن صدر منك تقصير في حق الله عز وجل فسارع إلى مغفرة من ربك وإلى طلب ذلك، وهذا يكون بالتوبة، بالعزم على عدم العودة إلى الذنب والإقلاع عن الذنب ورد المظالم إلى أصحابها ولعدم الإصرار على الذنب. وكيف يتصور أن يبتغي عبد توبة من الله عز وجل إن خرج يجاهر بالمعصية ويدافع عنها؟ وأنت الآن ترى الذين يقفون حائط صد ضد العفة والطهارة فيقولون: كيف يطلب السلفيون والإخوان والتيار الإسلامي أن تحجب المواقع الإباحية، والشباب لا يجدون أن يتزوجوا، كأنهم فتحوا على الشباب أبواب الشهوات وأرادوا أن يغلقوا عليهم أبواب العفة، فهل هذا شأن من يريد الإصلاح؟ وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، بل والله لقد أصبحوا يشعرون وأصبحوا يحبون الإفساد والفساد. هل يتصور أن تخرج علينا طائفة من الناس يدندنون حول حرب شنيعة على كتابة الدستور دفاعا عن حرية الإبداع التي هي عندهم حرية العهد والفجور والزنا والفساد والعري، بزعم أن هذا من الفن والرقي والثقافة وإصلاح المجتمع وحرية الإبداع والفكر، وليست حرية للفكر بل هي حرية للكفر يريدونها ولا يريدون لدين الله أن يعلو وللعفة والطهارة أن تسود في المجتمع. فهل هؤلاء يبتغون توبة؟ هل هؤلاء إذا فعلوا فاحشة ترجى لهم مغفرة؟ أبدا، ترجى المغفرة لمن علم حق الله عليه في الطاعة، فإذا ما فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر الله فاستغفر لذنبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والحديث بقيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح بعض بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لأن الإصرار على الذنب، وهو أن تأتي الذنب وأنت تنوي أن تأتيه مرة أخرى، ينافي ما هو من أمور المغفرة الواجبة حتى يحصل العبد المغفرة، ينافي الندم وينافي العزم على عدم التوبة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين، ليعلم الناس أن الجنة لن تدخل إلا بالعمل، لن تدخل بالأمان ولا بالتمني ولا باللسان ولا بقول كاذب لا يصدقه العمل، بل لابد أن تعمل مصدقا لما قلته من قول تزعم به إيمانك. فإن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. ويعمى أجر العاملين. ثم تأتي اللحظة بعد أن ذكر الله عز وجل بما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من تكافل وتراحم، من مسارعة إلى المغفرة، من ابتعاد على الفواحش، من وجوع إلى الله عز وجل، من ابتغاء الدار الآخرة، فإذا به يبين لهم ما هم مقبلون عليه من اختبار وامتحان في مواجهة أهل الكفر والنفاق، الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا، ولا يريدون لكلمة الله أن تكون العليا. فيقول عز من قائل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والمكذبون هم المكذبون في كل زمان ومكان، تشابهت قلوبهم، جمع بينهم بغض الشريعة وبغض الدين وكراهية ما أنزل الله عز وجل، وهم يحاربون في سبيل ذلك وينفقون الأموال ويبذلون بذلا كبيرا، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكذلك أهل النفاق الذين هم في كل زمان ومكان يسارعون في أهل الكفر ويساندونهم على المؤمنين، ويبتغون عندهم العزة ويخشون منهم البطش، ويقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، وإن كان والله منافق اليوم شر من منافق الأمس. بل كما قال حذيفة رضي الله عنه منذ سنوات تزيد على الألف سنة، قال رضي الله عنه: لقد كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فالإيمان أو الكفر، فإن منافق اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول حذيفة كما في صحيح البخاري: إن منافق اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتمون الكفر، أما الآن فأصبحوا ينافقون ويجهرون بذلك. نعم، فما بال حذيفة رضي الله عنه لو أتى فرأى منافقي زماننا الذين وصل بهم أو وصلت بهم الجرأة والفجور أن يجهروا علانية بحرب شريعة الله عز وجل وتبشيعها إلى الناس وتخويف الناس من شريعة أرحم الراحمين العدل الحكم الذي يعلم المصالح والمفاسد والذي يرحم عباده ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم والذي أمر عباده باتباع تلك الشريعة. فإذا بأهل النفاق يجهرون بأن الشريعة لو طبقت فهو الخراب على البلاد والعباد وهو الدمار الذي لا دمار بعده، وأن الشريعة لو طبقت فهي الوحشية التي تتنافى مع حقوق الإنسان ومع الرحمة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أيسبون رب العالمين؟ أيتهمونه عز وجل بالجهل؟ أما كان يعلم أن الزمان سيتغير وأن الأحوال ستتغير؟ أيتهمونه ويتهمون حدوده بالوحشية المنافقة لحقوق الإنسان؟ قتل الإنسان ما أكفره. منافق اليوم أشد شر من منافق الأمس، لكن القلوب متشابهة مجتمعة على حرب دين الله عز وجل، على بغض أهل الإيمان، على كراهية ما أنزل الله عز وجل، مجتمعة ومتآلفة في مجابهة أهل الإيمان فقط. ثم بعد ذلك حدث عن الاختلاف بينهم وعن التصارع على الدنيا، حدث ولا حرج. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم هذا النداء للذين آمنوا حين يرون كفر الكافرين وعلو الباطل أحيانا وانتفاشه وكثرة ما عند أهل الباطل من أموال ومن وسائل إعلام ومن صوت عال ومن إضلال للناس ومن استقواء بالغرب والشرق ومن أمور يستعلون بها على أهل الإيمان الذين هم في وضع الأقلية وإن كانوا أغلبية، وفي وضع المستضعفين ولو كانوا كثرة، لكن هذه الأمور الظاهرة في الدنيا يبين الله عز وجل أن كل الأمور بيده تبارك وتعالى، فيقول لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليبدأ سياق جديد من الآيات يبين الله عز وجل فيه للمؤمنين كيف يثبتوا في مواجهة تلك الفتن.
يقول الله تبارك وتعالى موجها خطابه إلى المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انظر إلى بأي شيء اقترن العلو، قرنه الله عز وجل بالإيمان، فقد يأتي العلو مقترنا بالذم كما في كتاب الله عز وجل، وأيضا قد يأتي مقرون بالمدح. فإن الله عز وجل قرن العلو بالذم حين كان علوا بالباطل مقترنا بالكفر والظلم، فقال عز من قائل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وجعله مقترنا بالمدح في قوله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي علوا بالفساد ولا فسادا، قرن العلو بالفساد فجعلهم لا يريدون ذلك، وهنا جعله مقترنا بالمدح فقال عز من قائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انظر إلى تباين أحوال الناس. قد تكلمت عن أن أهل الإيمان تغتاظ قلوبهم لما يصاب من الدين من طعم من أهل الكفر والإيمان، والعكس بالعكس، أهل الكفر تغتاظ قلوبهم إذا رأوا أن أهل الإيمان سيؤول الأمر إليهم، إذا رأوا أن دين الله عز وجل سيعلو. قال تبارك وتعالى عن المنافقين في نفس السورة: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فشتان الفارق بين الغيظ والغيظ، بين الهدف والهدف، بين الغاية والغاية، بين البذل والبذل. والله عز وجل يقول للمؤمنين محذرا إياهم: ألا تهنوا ولا يحزنوا، ألا يهنوا ولا يحزنوا، ويبين أنهم الأعلون إن كانوا مؤمنين، أي إن حققوا الإيمان. وهذا اللفظ تكرر في القرآن أكثر من مرة. قال عز من قائل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلب جهاد القوم بالنفس والمال، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما يألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، أي ترجون من الله المغفرة والرضوان وهم لا يرجون ذلك، يرجون الدنيا ونشر الفساد في الأرض. وقال عز من قائل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فهنا تكرار لوصف العلو مع التحذير من الوهن، فلا تهنوا ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أي ولن ينقصكم أعمالكم. فهو نهي عن أن المؤمن إذا نظر إلى أسباب الخلق من حوله، إلى الأسباب الأرضية، إلى إمكانات الكافرين، إلى ضعف موارد المؤمنين، إذا نظر إلى ذلك فيخشى أن يصيبه الوهن أو الإحباط أو اليأس أو الضعف عن البذل للدين، فيحذر الله من ذلك ويطمئن أهل الإيمان أنهم طالما كانوا على إيمانهم فلن يصيبهم هذا الوهن، وهم الأعلون إن كانوا مؤمنين. ذلك العلو المحمود الذي إنما أراده أهل الإيمان لا لأنفسهم ولا لذواتهم ولا لأجل دنيا ولا لأجل شهرة ولا لأجل مال ولا لأجل سلطة ولا استعلاء، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. فهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. فطالما كانوا ملتزمين بالإيمان والعمل الصالح فالله معهم ولن يطرهم أعمالهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الأيام تداول بين الناس ليميز الله الخبيث من الطيب. فما أسهل الادعاء بأننا مؤمنون وبأننا محبون لدين الله عز وجل وبأننا متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام سهل، ما أسهل الكلام، لكن إذا جاءت الأيام تتقلب بين رخاء وشدة، بين عافية وابتلاء، بين غنى وفقر، بين صحة ومرض، بين خوف وأمن، فهنا لا يثبت على مبدئه إلا من كان صادقا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي الذين آمنوا حقا، والله قد علم ذلك قبل أن يخلق الخلق، ولكنه ليعلم ذلك في دنيا الشهادة بعد أن علمه الله في دنيا الغيب، لأن الله عز وجل لا يحاسب الخلق على سبق علمه فيهم، وإنما يحاسبهم على ما ظهر من أعمالهم في الدنيا. ولتكون تلك عبرة للناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي تداول الأيام وتتقلب الأحوال، فإن من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل فراره من خوف الناس كالذي ينبغي أن يكون فرارا من عذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، قال عز من قائل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يخبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال في سورة العنكبوت أيضا: فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فهنا تتداول الأيام بين الناس ليظهر الصادق من الكاذب والخبيث من الطيب، ويميز الله بين الفريقين. والعجيب في هذه السورة أن كل معنى من هذه المعاني تكرر مرة بعد مرة لعظم هذه المعاني. فإن الله قال في نفس السورة، سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فهنا تتداول الأيام والأحوال تتقلب حتى يظهر الصادق في الإيمان من الكاذب الدعي الذي آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، أو الذي إيمانه ضعيف يتزلزل مع أول بادرة ابتلاء، يتزلزل مع أول بادرة خوف، يتزلزل مع أول بادرة نقص في النفس أو المال. وهنا تتغير أحوال الناس، وإنك لتعجب حين ترى الناس يشنعون تشنيعا عجيبا على سنوات من على شهور مضت أو سنة مضت بعد ثورة عقب سنوات من الظلم، فيقول الناس: وأين وخاء المزعوم؟ وأين كذا وأين كذا؟ وهل ستأتي لنا الشريعة بما نريد من ساعة الأمر؟ كأن الأمر منوط بهذا، كأن قضية الشريعة في قلوبنا منوطة بأن يأتي الرخاء في أسرع وقت، مع أن هذا يحدث فعلا، هذا يحدث فعلا إن طبقت الشريعة، لكن هل هذا هو لب القضية؟ صفقة نعقدها مع الله عز وجل إن أتيت لنا بالرخاء السريع العاجل غير الآجل، وإلا فقد كان الزمان البائد أفضل. هل هذا هو صفقتنا مع الله عز وجل؟ أبدا، نحن نريد تنفيذ أوامر الله عز وجل، ونرجو من ذلك متأدبين مع الله أن يصلح لنا الحال في الدنيا والآخرة كما وعد بذلك عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ولابد أن تقف وقفة مع هذا اللفظ، ويتخذ منكم شهداء، أي ويصطفي منكم ويختار منكم. فليست الشهادة بالأمر الهين الذي يترفع عنه الناس أو يظنوه كلمة تقال، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، ليست كلمة تقال ولن ينالها كل أحد أبدا، هي اصطفاء، الله يصطفي من خلقه من ينال مرتبة الشهادة، يتخذ من خلقه من هم كذلك، يتخذ ويصطفي من يعلم أنهم أهل لهذه الشهادة. فهذه الشهادة كما هو واضح من اسمها شهادة حق على أن من فعل وبذل نفسه شهد أن لا إله إلا الله حق. فإن أعظم شيء في كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هو الذي يطاع وحده وهو الذي يتحاكم إلى شريعته وحده. فأعظم أمور الألوهية توحيد العبادة لله عز وجل، وأعظم أمور العبادة توحيد التلقي للأمر والنهي في شريعة الله عز وجل، وتوحيد الاتباع فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان صادقا في هذا فأي شيء يدل على صدقه أفضل من أن يبذل نفسه لله عز وجل. ولهذا كان الشهيد أو سمي الشهيد شهيدا، أي أنه شهد بحق على أنه مؤمن بالله، شهد شهادة لا مطعن فيها ولا معقد عليها ولا شك فيها، فقد بذل نفسه لله عز وجل وبذل حياته لله عز وجل. ولكن قومه يتخذ منكم شهداء يدل على أن الشهادة غاية يسعى إليها الناس ولا ينالها إلا قليل من الناس، فإذا لابد لهذه الغاية أن يسبقها عمل وإيمان. ولهذا سيظل الإنسان صابرا على دينه، قابضا على دينه كالقابض على الجمر، صادقا فيما قال من اتباع السنة والشهادة بالتوحيد، عاملا بها، صابرا على أذى الناس، غريبا بدينه بين الناس، داعيا إلى دين الله عز وجل، باذلا في سبيل ذلك نفسه وماله وكل ضرر ونفيس. فإذا ما أرى الله ذلك من نفسه صدقا وزقاه الله الغاية التي يبتغي، وزقاه الشهادة أنذاك. هل تظنون أن الشهادة رخيصة تدعو إلى الناس أن يستشهدوا وهم يتأنفون عنها؟ أبدا، الشهادة غاية لم ينلها حتى كل من تمناها، هي غاية لن ينلها إلا من اصطفى الله من خلقه أن ينالوها، وليس للناس حظ كثير من ذلك. ولكن الله يتخذ من الناس شهداء الذين يمسكون في السراء والضراء، والذين هم إن تداولت عليهم الأيام وتقلبت عليهم الأحوال فهم في كل وقت وحين قائمون على طاعة الله ثابتون، فهم أدعى إن جاء الوقت الذي يتخذ الله فيه الشهداء أن يتخذ منكم، وهذا الخطاب منكم أي من أهل الإيمان، فهو اصطفاء من اصطفاء، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. عجيب ختم هذه الآية، ما هي المناسبة بين قوله والله لا يحب الظالمين بعد قوله ويتخذ منكم شهداء؟ ذلك أن هؤلاء الشهداء إنما بذلوا ذلك في مواجهة الظلم والشرك، فأعظم الظلم هو الشرك. قال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، ومن أعظم سبب الشرك تنحية شريعة الله عز وجل عن أرضه وتحكيم غيرها وفرض ذلك على الناس. فلأجل ذلك سيكون الصراع الذي يبذل المؤمنون فيه أموالهم وأنفسهم لدفع هذا الظلم، فأي ظلم أعظم من أن يعيش الناس مقهورين تحت شريعة الغاب التي وضعها الإنسان وتحت قوانين وضعية جائرة. أي ظلم للناس وأي غش لهم أعظم من أن يعيش ومعزل عن شريعة رب العالمين. أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، الذي يعلم المصلحة والمفسدة، والذي راحم عباده بإنزال الكتب وإرسال الرسل وتشريع الشرائع حتى يخرج بعباده من الظلمات إلى النور. فأهل الإيمان يريدون دفع هذا الظلم الجائر على الناس، ولو بذلوا في هذا حياتهم كلها فهنا يتخذ الله منهم شهداء يصطفيهم لدفع هذا الظلم، فالله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، ليمحصهم ليغفر ذنوبهم بهذا البذل لنصرة دينه، ويمحق الكافرين. لقد عجبت جدا في قول الله تبارك وتعالى ويمحق الكافرين، فسألت نفسي سؤالا، إن هذه الآيات إنما نزلت في موضع هزيمة في المعركة وليس في موضع نصر، أليست هذه الآيات أنزلها الله ووصف فيها غزوة أحد التي هزم فيها المسلمون؟ فأي محق تم للكافرين؟ إنما قد يكون ظاهرا في الذهن أن الله محق الكافرين في غزوة بدر أو حين نصر رسوله عليهم في غزوات أخرى، لكن حين تأتي الآيات وهي تتكلم عن غزوة أحد فيقول الله وليمحص الله الذين آمنوا، فهذا واضح ظاهر جدا أن الذنوب تغفر بالابتلاء. فالله قد يبتلي المؤمنين أحيانا بعلو أهل الباطل، فهم حين يصبرون يمحصهم الله ويغفر ذنوبهم، لكن أين وجه محق الكافرين في هذا؟ ولا بد من ترابط بين مناسبة النزول وبين ما يريد الله أن نعلمه إلى يوم القيامة من فوائد في هذه الآية. فإذا لأهل التفسير ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر تفسيرا من أروع ما يكون، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. انظر إلى هذا الفقه في كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله ناقلا ذلك عن بعض السلف، قال ويمحق الكافرين أي بعلوهم في الأرض بالفساد. فهم إن علوا على وجه الأرض أصابهم الكبر والبطر والأشر ونشر الظلم والفجور، فكان ذلك في حد ذاته سببا في إهلاكهم ومحقهم. فأي تفسير عجيب هذا! هذه صورة والله من صور محق الكافرين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أبدا، كلما علوا كلما اقتربت نهايتهم وساعتهم. لا يغرنك حلم الله بهم، لا يغرنك علو صوتهم في وسائل الإعلام وغيرها. من جرأة على شريعة الله ومن نشر الفواحش والمنكرات دعهم في غيهم، فكلما فعلوا ذلك كلما أخذوا بأسباب هلكتهم ونهايتهم. بل إن الله عز وجل سيمحقهم بهذا، وسترى هذا التناسب بعد قليل في دعاء أهل الإيمان لله أن ينصرهم، لا لأنهم يستحقون النصر ولكن لأن الكافرين يستحقون الهزيمة، وسيأتي بعد قليل بإذن الله. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا سؤال مؤلم للنفس جدا لو وقفنا عند كلمة الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لا نحسب ذلك أبدا، ونحن نعلم من سوء أحوالنا ما نعلم. وما ظن أحد إلا غافل أنه سيدخل الجنة بعمله القاصر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ نداء متكرر في القرآن. قال في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الفقر والمرض وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة أم حسبتم أن تتركوا بغير ابتلاء واختبار ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وهنا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم هل الجنة السلعة الرخيصة تبذل لكل أحد؟ أبدا. كما يقول ابن القيم: لقد أقيمت المحبة الله عز وجل في سور من العرض فتقدم لها الناس. محبة الله التي يدعيها جميع الناس ويدعون أنهم يبتغون الجنة ورؤية وجه الله الكريم. يقول: وقد أقيمت العرض في سوق من يزيد فتقدم لها الناس. فقيل لهم: ائتوا بالبينة. وهذه البينة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر البطالون وبقي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبعونه على دينه وشريعته. فقيل لهم: لا بد من تزكية لهذه العدالة. فجاءت هذه التزكية: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر الخلق وبقي المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فجيء لهم ببشرى أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقالوا: والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقيل لهم: مذ صارت نفوسكم لنا وضدناكم عليها أوفر ما كانت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الجنة تنال بالبذل وبالجهاد، ولا تحسب أن هذا الجهاد في ميدان المعركة فقط، إنما يسبقه صبر، صبر على طاعة الله عز وجل وعلى الفتن، وصبر عن معصية الله وشهوات النفس، وصبر على دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، وصبر على الإيذاء في سبيل ذلك. ثم إذا كاد الجهاد والصبر، نال بعض الناس الذين صبروا تلك الشهادة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. لو سألتم الآن سؤالا: من يبتغي الشهادة؟ لا أشك أن الكل سيقول نعم، وأنا أولهم. هل تريدون أن تموتوا شهداء؟ نعم نريد ذلك، لكن الأمر ليس منوطا بالكلمة، الكلمة التي لا يصدقها العمل أبدا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كم واحد منا تعذر في ضعف التزامه بأن بطش الباطشين سيصيبه وبأن معه رخصة؟ كم واحد تعذر من عدم التزام السنة، ولا أقول إطلاق اللحية فقط وإنما الصلاة في المسجد وحضور مجالس العلم. كم منا من تحصل على عدم وجود دروس للعلم لأن أمن الدولة وغيرهم قد ضيقوا على الناس، فلما جاءت لحظة الصدق ورفع الله البلاء إذا بالمساجد كما هي خاوية في دروس العلم وفي الصلوات، وإذا بالناس كما هم لن يلجأ أحدهم أن يطلق لحيته مثلا أو أن يبتغي الهدي الظاهر، وإذا بالناس كما هم الذين كانوا في وقت الشدة كما كانوا في وقت الرخاء. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم يبين عز وجل أن المؤمن له هدف، عقيدة ثابتة لن يتزعزع عنها إلا حين يلقى ربه وهو ثابت عليها. فإذا به في هذا الابتلاء الشديد الذي تعرض له المسلمون في غزوة أحد ينبه المسلمين إلى يوم القيامة بأن الباقي هو وجه الله عز وجل. فيقول عز من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ويلوم المؤمنين لوما شديدا مع كونه لوما من الله عز وجل ومعاتبة، لكن له أثر عميق في النفس. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حين أشيع في الناس أن رسول الله قد مات فوضع بعض المسلمين سيوفهم ولجأوا إلى الجبل وقعدوا عن القتال، فمر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه وهو الذي قد فاته مشهد بدر، وقال: والله لئن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما جاء يوم أحد قاتل قتالا شديدا، فلما أشيع في القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل مر على طائفة من أصحاب رسول الله وهم جلوس، فقال: لما قعدتم عن القتال؟ فقالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى أي شيء نقاتل بعده؟ قال بل قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم، فما خير الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ظل يقاتل، فلقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين؟ قال والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فظل يقاتل حتى وجدوه بعد المعركة مطعون 70 طعنة وأكثر، بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، وما عرفوه إلا بخاتم في إصبعه. فلعل أنه نزل فيه هذه الآيات، والله يلوم عباده الذين قد يقعدون أحيانا عن الجهاد لأن الصف قد انشق، أو لأن فلانا قد زل، أو لأن الشيخ الفلاني قد أخطأ، أو لأن الإمام الفلاني قد قعد عن الجهاد. أبدا، الدعوة باقية، يزور الداعي بل ويزور الدعاء واحدا بعد آخر، بل يموت النبي صلى الله عليه وسلم رأس الدعاء الذي نسيب خلفه، سيموت وقد مات صلى الله عليه وسلم، وتبقى دعوته وتبقى شريعته وتبقى عقيدته. فمن أراد كما قال أبو بكر أن يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والمؤمن يسير خلف النبي بعد موته صلى الله عليه وسلم على سنته التي حفظها الله عز وجل، وعلى كتابه الذي حفظه الله من التحريف، وهو لا يبالي من الذي يموت، ومن الذي يضل بعد أن كان مهتديا، ومن الذي يترك الطريق بعد أن كان سائرا عليه، لا يبالي حتى لو سار في الطريق وحده، لأنه يبتغي شيئا واحدا فقط، يبتغي العقيدة التي لا تزول وإن زال من يعتقدها، ويبتغي الدعوة التي لا تزول وإن زال الداعي إليها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا، فلا يحزنك الذين يسمعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، كل هذه معاني تكررت في هذه السورة العظيمة. فلذلك من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفسك أن تموت إلا بإذن الله الذي لن يموت في القتال وفي الجهاد، سواء جهاد بالنفس والمال والثبات على الحق، سيموت في الوقت الذي شاء الله فيه أن يموت. وما كان لنفسك أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وفي نفس السورة أيضا تكرار لهذا المعنى، وتشنيع على الذين خوفوا الناس من الجهاد لئلا يصيبهم الموت، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. قال تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في أمور مشيدة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كتابا مؤجلا، سيأتي الموت حتما، فليكن الموت إذن في طاعة الله عز وجل، في الجهاد في سبيله، في البذل لأجل دينه، في الاستقامة على طريقه. فإن الموت سيأتيك فكن على الطريق، لا تكن خارج طريق الله عز وجل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فوالله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استمتاع الرزق على أن يبتغيه في غير حله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن كان الأجل مكتوب والرزق مكفول، فمن أي شيء يخشى الناس أن يستقيموا على طاعة الله عز وجل. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. عجيب أمن هذا القرآن وهذا التكرار في هذا السياق، يقول فلا تهنوا ولا تحزنوا، ثم يأتي بتكرار آخر في نموذج فعل ذلك فعلا، لم يصبه الوهن ولا الحزن الذي يقعده عن الاستقامة على الطاعة وعن الجهاد في سبيل الله. وكأي من نبي حدث هذا كثير جدا من قبلكم، قاتل معهم ربيون كثير، وفي قراءة سبعية متواترة قتل معهم ربيون كثير. فما وهنوا، عجيب جدا، قتلوا فما وهنوا، كأنهم كانوا يرون القتل بأعينهم، يقتل أصحابهم ومن حملهم ويتعرضون للقتل فعلا، فما يصيبهم ذلك بالوهن، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين الذين ما زالوا يصبرون على طاعته ويكبحون جماح نفوسهم وشهواتها عن أن تتغلظ على معصية الله. لن يبيعوا دينهم بعوض من الدنيا زائل، صبروا على طاعته في السراء والضراء وعلى البذل لدين الله عز وجل في كل حال، فأحبهم الله، فلما أحبهم جعلهم مستقيمين على طاعته. أتظن أن من أعطاه الله الدنيا أحبه؟ اسمع إذن إلى تفسير قول الله تبارك وتعالى في حق طائفة من الناس لم يرغبوا إلا في معصية الله عز وجل. قال عز من قائل في سورة النساء: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقول الحافظ ابن كثير: يخبر الله تعالى عن نفوس كأنها جملت على معصية الله عز وجل، فإن كنا لهم جاهدوا امتنعوا عن الجهاد، وإن كنا لهم امتنعوا عن الجهاد جاهدوا. هكذا النفوس، ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله لو حرمت نفسك من طاعة الله عز وجل فاعلم أن الله لم يرغب فيك أن تكون طائعا، ولو أحبك الله عز وجل لرزقك القوة الدافعة في القلب على أن تجاهد وعلى أن تثبت وعلى أن تقوم لتصلي وعلى أن تنفق في سبيل الله وعلى أن تطيعه، لكنه لما لم يحبك أقامك في معصيته. فإن أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فلا يغضبنك من يقول الله يحبني وأعطاني من الدنيا وهذا لأجل إحساني. أبدا، محبة الله علامتها أن تكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أحبك الله أقامك على ذلك، وإن أبغضك الله صدك عن ذلك صدا، صدك عن ذلك صدا. ولذلك والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا، وهذا الذي أختم به في هذا الدعاء الذي نحتاجه كثيرا في هذه الأيام، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهل نؤتى إلا من قبل الذنوب؟ هل نهزم إلا بسبب الذنوب؟ وفي نفس السورة يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، حين جاءت اللحظة الحاسمة في المواجهة والقتال وبذل النفس والمال تولى البعض. لماذا؟ ما سبب توليهم وقد كانوا يتمنون الموت من قبل ذلك؟ ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: إما ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لما نكصوا لما لم يثبتوا. يبين الله السبب: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم خذلوا حين أرادوا أن يثبتهم الله عز وجل. ولهذا لما جاءت لحظة المواجهة أدرك المؤمنون ذلك وفقهوا كيف يدعون ربهم، لم يقولوا: اللهم ثبتنا لنهجر أو لننال الجنة التي نستحقها لأننا نقاتل في سبيلك ولأننا نستحق ذلك. أبدا، لم يرى هؤلاء أنهم أهلا للنصر أصلا، فلما علموا من أنفسهم التقصير وأرادوا أن ينصرهم الله عز وجل توسلوا إلى الله عز وجل بأن لا يؤاخذهم بذنوبهم حتى لا يخذلوا، وبأن يؤاخذ الكافرين بكفرهم. فيأتي النصر من جهة خذلان الكافرين لكفرهم لا من جهة قوة إيمان المؤمنين، مع أن النصر يأتي من هذا ومن ذاك، لكنهم أظهروا التوسل إلى الله والتضرع لأنهم ليسوا أهلا للنصر ولكن الكافرين أهل للهزيمة. ولهذا في سورة البقرة لما تلاقت الفئتان، الفئة القليلة التي أحسنت الظن بالله وقالت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لما جاءوا يدعون الله عز وجل قالوا بنفس الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ها، ولما
ضغطوا جالوت وجنوده قال ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. توسلوا بان ينصرهم الله لكفر الكافرين. وهنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. انهم لا يرون فقط انهم مذنبين صغائر الذنوب ابدا، بل والله يرون انفسهم مسرفين. هؤلاء الذين وقفوا في المعركه يقاتلون في سبيل الله لا يرون انفسهم الا مسرفين في الذنوب، بل يرون انهم كان ينبغي ان يفعلوا اكثر من هذا، فيسالون الله المغفره لاسرافهم لاقامتهم على الذنوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ويخشون ان هذه الذنوب تجعل اقدامهم تزل ولا تثبت عند المحنه والاختبار. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اي ان لم نكن نحن اهلا للنصر لاسرافنا وذنوبنا فانصر الاسلام لكفر الكافرين. وهذا لابد ان نتوسل به الى الله، فوالله لم نكن اهلا لشيء من النصر ابدا، لم نكن اهلا لان يرفع الله عنا ظلم الطاغوت الكافر البائد ولا نظامه، وما زلنا لسنا اهلا لذلك، ولكن نتوسل الله عز وجل ان يمكن يديه في الارض وان يرفع عنا البلاء وان يرفع عن البلاد البلاء والخوف وما يعتني الناس من ذلك، لا لاننا اهل لذلك، واننا لئلا ينتصر هؤلاء العلمانيون والليبراليون الذين يريدون تكحيه الشريعه لئلا تعلو كلمه الكفر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فلما اظهروا الى الله فقرهم وتحرك قلوبهم وخشيتهم ان يعلو الباطل وخشيتهم ان تنحى الشريعه، لما علم الله من ذلك صدق قلوبهم فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره، ثم حذرهم ان يبتغوا الى النصر سبيلا غير الذي حدده الله عز وجل، واوصاهم ان يتوكلوا على الله عز وجل وحده، فقال يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فحذر من طاعتهم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال عز من قائل في موطن اخر ان ينصركم الله فلا غالب لكم في نفس السوره، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن نحتاج الى ما قصه الله عز وجل علينا، الى المسارعه في ابتغاء المغفره، الى التكافل، الى التراحم، الى كظم الغيظ والعفو عن الناس، الى الاحسان، الى التوكل على الله عز وجل، والى ان نتضرع الى الله ليلا نهارا بهذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعفو عنا يا رب العالمين. اللهم علمنا بما انت اهله ولا تعلمنا بما نحن اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اغفر لنا ما قد مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من اعمالنا وتحمل الحقوق عنا. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اجعل بلدنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء تظللها الشريعه والامن والسعاده والرخاء يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وخيانه الخائنين ومكر الماكرين وشر خلقك اجمعين. اللهم ان كان مكروهم لتزول منهم جبال، اللهم انهم يكيدون كيدا، اللهم انا نجعلك في نحورهم، انت خير الماكرين، انت حسبنا ونعم الوكيل، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تخذلنا بذنوبنا يا رب العالمين، لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك دعوه في سبيلك وانفاقا في سبيلك وجهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اجعلنا أهلا لذلك، اتخذنا عندك شهداء، أقمنا على طاعتك في الدنيا والآخرة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، انصرنا للإسلام وانصر بنا الإسلام، استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا، ولي علينا من تصلح به البلاد والعباد، خولنا واخترنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، امكم لنا ولا تنكم علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في هذا البيت الطيب المبارك على فعل طاعتك، فاجمعنا جميعا وأهلينا وأحبابنا فيه، وكل من اجتمع معنا على طاعة لك، وكل من أحببناه في الله أو أحبنا في الله في جناتك ودار أعمائك، وعلى مع المؤمنين والصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر لنا هذا المسجد الشيخ علاء خير الجزاء على ما يسر لنا من دعوة لك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في معه في جنتك ودار نعمائك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.